أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به وأن يقينا شر أنفسنا وأن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقهم. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأحذر السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إخفاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيب والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم، بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالسريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي لا بد أن يكون لها أثر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، وجاء أيضا من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن خصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك أي فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تستخدم فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، وهذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي تخصم من أكامل الحساب، يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما في احتاج بعض المسلمين مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا فعلوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ يكون قرض وثم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كانت قرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، يقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يخصم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراستي للموضوع. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفضل القدر سر الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق من نظر في ذلك ذيعة القرآن وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الخلق من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه. فإن الله تعالى روى علم القرى عن أنامه وهاه عن مامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما سعى فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين. قال الإمام أبو جعفر بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصلت بسر الله تعالى في خلقه، لم يبع على ذاك ملك مرا ولا مرسل، وتعمق وفي ذلك بيعة الخزان، لم الحمار وضجر الطغيان، حذر المنع من ذلك نرا وفرا وسرده، فإن الله تعالى طال من ربع حماله، وجام عمامه قال في كتابه: لا يسأل عما يسعوهم يسألون، فمن سام فعل فقد رد حكم الساع، ومرد حكم الكتاب كان من مساكين.
الحمد لله. وبعد، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه، ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله، يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عدا لم يطلع على ذلك بل المقرب ولا بيومك. واذا كان ملائكه الله المقربون لم يطلعوا على القدر لا وجه التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون الذين تطور عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فان تعمق ونظر في ذلك ذريعه للخلاف وذريعه للخلاف، يعني وسيله وسائله سد التوفيق، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. إذا كان التصور لم يقلب على ذلك ولا يطلع عليه، فإذا الباب يغلق فإذا لا تحاول كسف القدر. وكان كسف القدر ما ذكروا في جمل بأن لم يحذر من حلم مما كثير استحضر الله جل وعلا من الأشياء نارا في الليل وذكر في الحكمة وسورة لما على ذلك لما فقد ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قل ذلك وما حصل كيف وكيف، فإن الله سبحانه طوعا من قدر عن العالمين ومع ذلك نهاهم عن تطويره على ذلك لما تعرفه من الوقت. فإذا تبين ذلك فإيمان بقدر الله جل وعلا إيمان بما ذهب به النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان بالإيمان وحكم الإيمان، لأن كل شيء فإنه بقدر الله جل وعلا. يعني من كان الإيمان الإيمان بالخير والشر، يعني أن نؤمن بأن ما قدره بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا، لدى الحجاج في الإيمان دون تقدير من الله وإذن هذا الشيء جل جل وجل أعلمها وكذا أخرى ولا أحسن الحديث لا يعلم شيء إلا بقدر الله جل وإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما ذلك طاعة المصير ومصير العرض إلى ذلك عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة العرض لا تحل بإحاد الأشياء بل لا أؤمن مشيئة الله جل وعلا أن ذلك هو التفصيل تكون ذلك من الإيمان الواحد لأنه علم الدليل الذي يجب على الإيقان به. يدخل في ربح طويل وقد يحتاج أمر ضبطه إلى مجال السيادة والظروف تنوع، ولعلي أرسل لك المسائل فيها مزيد تفصيل أما إبقاء ذكر لك في ظروف سابقة من الوقت وظروف الوقت في لحظة مزيد علم أنا سابقة من الوقت. أنا أقول المسألة الأولى في فعل القدر ولا وقد في اللغة من أننا ترتيب شيء اللي هنا على وجه ما ترتيب شيء اللي يكون على وجه ما قد ترده أو تقوله هذا الأمر كذا وكذا إذا أردت أن يكون الأمر على هذا النواحي إذا كان القرار في تعبير معنى الرغوي يدخل فيه بفعل يدخل فيه إدراك بالمجيء ويدخل فيه العلم ويدخل فيه الخير بحكمة بحقي مقصد أما في الشريعة يمنع أربعة أشياء يمنع العلم السبب والسبب السبب وأن الله جل وعلا وهو مبارك ونور خلق الجل وعلا لهذا عرف الصدق أعلم بأن الصدق هو علم الله التي يقبل روحها وكتابه لا يضحكه وعموم التي بما استطاع وخلق جل وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خيبان لهذا الأمر تنوع معنى القضاء كأحدة المعنى الأول ما جاء في القضاء أن القضاء يكون بمعنى إنهاء كما قال سبحانه لما أترى وقال لما قضينا إلى الأول ويكون القضاء في معنى الوحي وقال إلا عبية الله إلا عبية الله وقضينا فيها قضى الله يكون منها الحظ بالوحي كما قال جل وعلا فتنا كما قال جل وعلا وقضينا فيها من قضى الله فتنا فلو كنا في الأرض مرجع يعني توحيد إذا بن إسرائيل فعلناه فرقنا وقضينا جل وعلا وقضينا ليلا أمر من دار على مقوع المسلمين وقضينا ليه أن أحنا إليه أن أحنا إليه ذات حظ الوحي ثالث فأنا أعثر في القرآن يعني القضاء من القضاء يكون بمعنى القدر يكون القضاء بمعنى القدر أنا قادر لو على فقضاء منها فأنا أنا قادر في يومين في يومين قبل لك وقال قوة وما يقول في يومين وقلينا فأنا قضاء إليه المؤمن فأنا أدلم على مؤمنه أنه من منه قال إن هنا يقول لي ولهذا معنى قال جمع أهل العلم إن الله وقد في معنى الوحي إن الله وقد في معنى الوحي أي أن نلحظ أن معنى القضاء لا يجب أن نحن قد قد ولا ضغط بينا فهي هذا جمع أهل العلم من الجول في يتنى سبب الحسين ومن أسمع معنى الوحي أي أن من الجهة أن نحن نقدر نقول القضاء وأنه لا يجب أن نقدر أن من القضاء فالضغط قد يكون قد لا قال قد تحلى هل هرب وهي العزة من الله ثم هو قد لا وقع وقبل وقوع الوقع هذا تم قرح لأن كلمة القضاء كما أعيناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء قضيا قضي الأمر الذي فيه كالتفتيان يعني انتهى فاقض ما أنت قاض يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم ومنها مرتبة عمومة العموم في هذا الدولة أتنفت من مرتبة القدر ولهذا إذا نرى الوقوع المدر من جهة عموم القلب وعموم فيها فإنه حين يكون قضاء يكون قضاء من الله جل وعلا في هذا الشيء وقضاء جل وعلا أمر على الأرض وقد معنا الأرض ولهذا نرى من ربنا القضاء إذا قال قضاء وقدر معنى واحد، فسألت أخي ليس قضاء وقدر معنى واحد، وإنما قضاء ظهوره من القدر، فإذا وقع فقد جاء وأنها سميت قضاء قضية أنها هو المؤسس فإن الذي يقع قد ويكون قضاء في هذا هو قضاء وقدر بينهم فقط أين قصر عن قضاء فقد كافر وقضاء ثلاثة وقد هي عدة أهل المعرفة بعد وقتها من بيئة وعلى القضاء قضاء على الشيء نبي يقول الله خلقها وحاد الشيء ومن فيه تفوق لهذا على صحيح أن قضاء قد بها أنا قضاء يعني نفع معهم الأقل قد هذا في قال ابن القيم دائما يا جماعه قد تبع شيئا قريب وجاهز طبعا انا قرات فيه صباح واحد انا ما قرات هذا قبل 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 يعني قبل 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 في قبل 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 صراحة كل سنة المقاطع أخذنا بأسفل قال يعلم السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ونحو ذلك من الأدلة والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله، فإن حكم الله فإن يصبح كل واحد مشيئة الله جل وعلا، فالله شاء كل شيء فنوع من الآيات ويوعى إلى شرارنا بما هي المحمود يستمرون هذا معدلها أي من وجر لبني كل شيء وعمل الحاجة لو خلقوا حد مع القطع وحشارون إلى أي شاء الله نوعنا في محمد وقد كان ما شاءنا لأي شاء الله روح العمين وقحان الإله ظلل ومن يحدث أقرار مكيد وقحان أيضا هي الفتوك تصيب أحسن الشاء أن ما من إله هو لله وعلى الآن فكرة لله له وعسلين أرحى شاء أخير ولا وإنه الأدن يوجر وما يجح من سبيل من إله عشان نعن هم نعن تبعنا المحن نعن رد وقفهم ومن على العمضات وقفهم كي نرى بإطراف كوين وقوة الدين فلا تبقي لا يطلق الله لكه من يكون كي يؤثره نحو تعالى حبه ويطاه بل قد يأتوا الله على إشاء الشكوى لا يطلق الله ويطلق الله ويطلق الله ويطلق الله ويطلق الله ويطلق الله قلت ولا لا يقبل أهدت أسجلي القانون القرآن والقوية هي الليل لأن يرى كوني رأي نية ثم يتلقى مع الكوني سنين بسكر سبب تصبب في أسجل المرة أتريد فيها لا هو عباد أنا طريق الموحبة أسعى كيف حسن هو لديك في يونا لف وراس لا يزيد كل هذا نزل ويوش كريع لأول في الصيحة لا تساعد نرى لا هي شاء الله لأبع إما عبد مروح للمتوح ذلك ولا يقضي خلال كف غير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله الأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال كل شيء تقدره تقديرا لا يعني الله لا يعني بالله سبحانه وتعالى
يدعو على عمرها على أساس يدعو لها أخف ولذلك عن الحق وإنه هذا الإنسان يعني عقل وقال قول سنة وخلقت ونفعله يعني خلقت معنوه مع المعنى أو لما يريد حماقه مع الإنسان بذر يصف لها وخلق وأن تستعب ونسف على أولا لا ما أخذ لا تعال الله أخف عنه هو أخف ولي عمله
احنا نسمعك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله، وما اقتضى الظلم للوقت في كان لجعله. فإذا قدرت خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرده الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشاء الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد، لم يرد المعصية فجعلوه لم يشاء المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشاء الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المنهج في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني والتكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه أو أماله فهذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعبد من المقريب لا لم يتغطل لا لم يتغطل من المبارك نمطين الذي يتغطل وفي أم الذين لنا أرض الشعر وطلقوا ألو قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد. فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض المخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قاصر. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويقيه ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن هناك كثير ضلوا بسبب فهموا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي ذكرنا لك. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له و وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا تعالى، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين، وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وحلالك كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة رافضة الزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر، وهذه الفرقة باقية هنا ملوذة الآن. أقول الفرق هذه الزيدية والرافضة، والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. أيضا إن غلاء لأن سنجد أقرأت تحت فيها في مثلها وأقرأ لأخذ في البحث الأجر أقرأ لها فيها كذلك أقرأ لها في الأحيان مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليه؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الضالين. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة في أمعائهم لا اختيار لهم فيها. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة ممن نحن لم يذكروا فإن أتوا وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطلا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما عرض هذا الاعتراضات اعترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد، يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر. وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطل. يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحصر الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر الحقيقة. لهذا سماه المثلث نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني نفخ به، هذا يفسرونه به عنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه له. إذن خلصوا منه إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في وقالنا حيث تخذ الإلهام في مشروع حربا ونقصتها حتى ترى تكون في تزيرة ثلاثة تخذ جسمك أو الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب عند الأشاعرة على وضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه شاعب عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، فمن استعمل الكذب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء الألف. نقسم نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن، تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟
خمسة.
الخامسة؟
خمسة من بين الخالق وأهل السنة والجماعة. ذكرنا
تفسير الكسب. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس. نجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر مالية المال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة لإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابهه، قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، فهو أن ترى تكنف عنه كسب إن خربنا ما تتعرف أمر ما تترك يا لنا بالله ما تترك مجد فرصتين خلينا في فرصة في مجد في كسب التجارة. فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة لا وبعبارات متنوعة لا حاصلة معها على التحقيق. وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهتم وقطرة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعر مذهبه الذي هو جبر متوسط جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير. واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثير أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، فهذا فيه صعوبة الربط بينها. ولذلك أعشى والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. قلنا إن الإنسان يعمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمل، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء، أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. فالصفة الأولى هي صفة القدرة الجاد القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعادي، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا الاتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده لا وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات شتى، الماء نزل، الأرض موجودة، بالماء بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات، فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. هذا الله إذا عبد إن يرن فصل إلى عتمة ولا حر على رجله إذا لم يكن عاقرا ربو وتم أيضا يرتفع لا فعل وأن أن العشوب لصليه ترتفع منها من القدرة الجاه لم تقص عن خرب عباد لهذا من الأمة وإن أنا هو على لا الله صنعه وطاعه الله يمانع
كنا من الآن غير فتبعات ورداء فنقل كل شعوية وحبات كبيرة أما عن أي ويؤمنك والوغاتب أم في فوق أنا أهل فوق أنا أجل الله لا ويذكرني عقب ونحن من هذه فوق أن أعلم هذا الثلاثية من أهل من الريد الذي يلقى بمثل التوق والخير فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون والذي يشاء الله جل وعلا ألا يكون فإنه لا يكون إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية والضلال نتيجة لأشياء ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء ما معنى وفق وخذل وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة يعني التوفيق إعطاء من كرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب لأن العبد أعطاه الصفات أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسر له أنزل عليه الكتب فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفتح وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل يعني لا يعين يترك العبد وشأنه ونفسه ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلق مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر الخلوق أو من كبائر البدن موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه، فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا، ضلاله هو بفعل نفسه لأنه وقل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في هذا عدل، ومسألة الهداية إيه؟ فضل. ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم، أعانهم، سددهم، هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد بالحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خبث فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن أقبل جل وعلا من شاء ليس جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلات فوطب بالتكليف وعنده الآلة. ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث لأن العبث سلب الحكمة و شر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له